أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الحافظ رحمه الله: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فهذا تقسيم الحديث: إما أن يرد لسقط في الإسناد أو لضعف أو طعن في الراوي، إما أن يرد لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. السقط في الإسناد قسمان كبيران: ظاهر وخفي، ثم قد يكون واضحا أو خفية. أما الواضح فقد ذكر المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، ثم شرع فيما بعد ذلك: ثم قد يكون واضحا أو خفية، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا أي يكون السقط من الإسناد خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح كيف نعرفه؟ يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، يعني وجد كتابه فحدث منه أو وجد سماعه فحدث منه، على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في طرق التحمل. ومنه الوجادة، ليست له منه إجازة ولا وجادة، ولم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، فإذا حدث عنه ولم يلقه فلا شك أن بينهما واسطة، فإذا قال قال فلان ولم يعاصره، كما قال رتن الهندي وكان في المئة السادسة من الهجرة وادعى أنه صحابي وأنه يروي عن عائشة، وهكذا الكذب وإلا فلا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، لكونه لم يدرك عصره أو أدركه، أي أدرك عصره لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفاياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. المواليد والوفيات علم أنشأه المحدثون، ضبط الميلاد وضبط الوفاة، هذا عندنا وحدنا فضبطوه ضبطا من أجل أن يعلم من لقي من ومن عاصر من، ثم ضبطوا الرحلة أيضا، هل سافر أو لم يسافر، وهل لما سافر لقيه أو لم يلقه، يكون هذا بالتاريخ أيضا، لأن بعض المحدثين سافر من أجل أن يلقى بعض الشيوخ من النقاد الحفاظ، فدخل البلد وقد فرغوا من تشييع جنازته، يكون قد رحل إليه لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، مع أنه رحل إليه وكان له معاصرا وهو في طبقة شيوخه ولكنه لم يلقه، دخل البلد وقد نفضوا أيديهم من تراب قبره، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. أحتاج إلى التاريخ لأنه يتضمن تحرير المواليد والوفيات، ويتضمن تحرير أوقات الطلب، وكذلك ما يتعلق بالرحلة، كل هذا لضبط حديث رسول الله. ليس هنالك علم ضبط كما ضبط علم الحديث، فقد ضبط بقيود من حديد، وهذا كله مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر لا يحفظ إلا بحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين، فإنه لا يكون تعالى قد حفظ المبين، فالسنة مبينة للقرآن، فالحديث مبين والقرآن مبين، فإذا تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ المبين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يتكفل لنا، لو أنه لم يتكفل لنا سبحانه بحفظ المبين لهذا المبين وهو أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ لو لم يتكفل بحفظ المبين ما عرفنا مراد ربنا منا، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونقول كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة؟ ما الذي بيّن ذلك؟ السنة، السنة هي التي بيّنت هذا الإجمال، وهي التي فصلت في العموم، وهي التي قيدت المطلق وخصصت العام إلى غير ذلك، من توضيح المشكل مع البيان، من توضيح ما أشكل مع البيان، كل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحفظ الله لنا السنة والحديث، وأنشأ لذلك رجالا كأنما خلقهم لهذا الشأن وحده، كما كانوا يقولون في العلماء الكبار علي بن المديني رحمه الله، إنما خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، فهو مخلوق لوظيفة ورسالة يؤديها في الحياة. ما هي وظيفته؟ حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وقد ذكر التاريخ، ثم يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، أي الواضح، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، وأشهرهم كما مر، كما مثل المحدثون، هو رتن الهندي. قال عنه الذهبي رحمه الله في الميزان: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والثاني المدلس وهو الخفي، فذكر أن السقط يكون على قسم من اثنين: إما أن يكون ظاهرا، كيف نعرفه؟ نعرفه بعدم اللقية أو بالتاريخ. والثاني وهو الخفي، السقط الخفي، والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى، وأيضا يمكن أن تقول اللقي. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال. والقسم الثاني وهو الخفي، ما وقع فيه سقط في إسناده، المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقى أو وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. فهذا هو الفرق بين التدليس والكذب، يعني إذا قال ولم يلقى حدثنا فلان أو سمعت فلان، وهو لم يحدثه ولم يسمع منه، هل يكون تدليسا؟ يكون كذبا. أما إذا أراد التدليس فإنه يقول عن فلان، هذه الصيغة تحتمل أنه سمع منه وتحتمل أنه لم يسمع. وكذلك إذا قال قال فلان، أنت تقول مثلا قال الشيخ فلان وأنت لم تلقه قط ولم تعاصره، ولكن تقول قال فلان. أما إذا كنت له معاصرا وكنت من أهل العلم وقلت قال فلان، كما يكون الرجل لم يلق عالما من العلماء الكبار وكلما تكلم يقول قال فلان، والأعجب من هذا أن بعضهم يقول قال شيخنا فلان، فإذا قلت له تتلمذت عليه يقول نعم لقد سمعت كثيرا من آثاره المسموعة ونظرت في كتبه وهو شيخنا، قال شيخنا. والله المستعان. الذي يميز طالب العلم الشرعي الصحيح على منهاج النبوة الصدق والأمان، فإذا قال حدثنا فلان قال فلان قبل منه، ولا ينفعه أن يزكيه أهل الأرض طرا إذا كان كذاب، لا ينفع. أما إذا عرف بالصدق واشتهر به فإنه ولو لم يزكه أحد من الخلق قط فهو صادق يقبل كلامه، كما قال المحدثون إنه قال له قد رحلت إليك فاكتب لي وزكني واشهد لي. المحدثين المتقدمين من سلفنا الصالحين قال يا بني وما ينفعك، لأنه يمكن أن يطعن في هذا الذي جئت به أيضا مكتوبا أو مسموعا. فما أكثر الذين يخدعون الشيوخ ويظهر له أنه من أهل التقى ومن أهل العلم وأنه طالب علم منضبط، ويجلس مخبتا بين يديه ويلبس له مسوح الضأن وقلبه من قلوب الذئاب، وهو من المفسدين في الأرض، والرجل لا يعلم الغيب، فقد يزكي ولا تنفع بشيء، ولا تضر ولا تنفع ولا شيء، بل قد تضره لأنه حينئذ يفتضح بها. ف فهذا المدلس يقول قال فلان ولم يلقى ولم يسمع منه، فإذا قلنا له كذبت يقول لا، وهل أنا قلت إني سمعت منه، إنما قلت عن فلان أو قال فلان، فهذه الصيغة تحتمل السماعة وعدمه. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، يعني إذا عرف الرجل بالتدليس فإنه إذا لم يصرح بالتحديث فإنه لا تقبل روايته، يكون ضعيفة ويكون هو جبلا من جبال الحفظ والتثبت وما أشبه، ويكون إماما، ولكنه إذا عرف بالتدليس كما سأتي في ذكر بعض المدلسين من الجبال الراسخة في الحفظ والعلم، ولكنه كان يدلس، وقد يكون من رجال الصحيحين ويكون مدلسا، فهذا إذا لم يصرح بالتحديث لا نقبله روايته التي لم يصرح فيها بالتحديث، فإذا عرف بالتدليس فإننا لا نقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع أو التحديث. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى التدليس هكذا بسرعة خاطفة، فعرفه وشرح معناه لغة واصطلاحا، ثم ذكر حكمه والفرق بين التدليس والكذب. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس العطف إلى غير ذلك من أنواع التدليس، وشرها تدليس التسوية. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، فقالوا من دلس ولو مرة واحدة يرد حديثه جملة، هذا قول وقد ثقف أي وجد. وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا، وهذا هو المعتمد وهو الذي ذكره الحافظ في حكم المدلس، أنه إذا كان المدلس ثقة، إذا كان المدلس عدلا تقبل منه الرواية، فإننا نقبل ما صرح فيه بالتحديث والسماع. والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم أي ثقات المدلسين، ما صرح ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي، هشيم ابن بشير الواسطي وبعد الأعمش وهو آخذ عنه. ففي الصحيح عدة من المدلسين من الثقات الكبار كالأعمش كان مدلسا، وكذلك هشيم كان مدلسا وهو من رجال الصحيحين، ولذلك وكهشيم بعده أي بعد الأعمش، وفتشي أي في الصحاح تجد تفريد بها لجماعة من المدلسين، ولكن تلك المرويات التي في الصحاح عن أولئك المدلسين هل هي مذكورة في الأصول أو مذكورة في المتابعات دون الأصول في المتابعات، وهل إذا وردت كذلك تكون حينئذ مقبولة بإطلاق أم لابد من النظر في رواية المدلس ومن معرفة ما إذا كان قد صرح بالسماع أو التحديث أو لا. فالأمر منضبط ولا لبس فيه. وذمه شعبة ذو الرسوخ، أي ذم التدليس أمير المؤمنين في الحديث شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا. يقول الخطيب أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ويقول أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ويقول أخبرنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد، فهذا تدليس الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ. يقول الخطيب أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ويقول أيضا أخبرنا الحسن بن أبي طالب وهو الحسن بن محمد الخلال، ويقول أخبرنا أبو محمد الخلال وهو الحسن بن محمد الخلال، والجميع واحد، فهذا من تدليس الشيوخ. شر تدليس الشيوخ ما كان للضعف فيدلس الراوي الضعيف، وكذلك إذا كان يستصغره، والشافعي أثبته بمرتي قلت، وشرها أخو التسوية الشافعي رحمه الله الإمام أثبت التدليس ولو وقع مرة واحدة، يثبت التدليس على المدلس بوقوع التدليس منه مرة واحدة. إذا ضبط متلبسا بالتدليس مرة مدلس عند الشافعي رحمه الله. المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. أصل التدليس مشتق من الدلس كما قال الحافظ رحمه الله، والظلمة أو اختلاط الظلام، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمر الحديث فصار الحديث مدلسا، وهو في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وله أقسام، قسمان رئيسان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. هكذا قسم الحافظ المدلسين في طبقات المدلسين له، وألحق بتدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس القطع تدليس التسوية، والتعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة مهما للسماع، فيكون قد أجيز يعني له إجازة من شيخه أجازة ولم يسمع منه فيقول حدثنا فلان، ويعبر عن الحمل بالإجازة بلفظ التحديث فيهم السماع ولم يسمع، لأن الإجازة بابها واسع جدا، حتى إنهم أجازوا لحبل الحبلة ويقول قد أجزت لك ولسابع جيل من ولدك، وتكون الإجازة للمعدوم، وقد تكون لمعدوم في معدوم، وقد تكون لأهل بلد، يقول مثلا أنا أجزت أهل مصر بمروياتي عن فلان هكذا، فكل أهل مصر من أهل الحديث بهذا الاعتبار. وقد قالوا في صيغة الأداء لمن تحمل بالإجازة أنه يجوز أن يقول حدثنا، ولكن يقول حدثنا إجازة، يقول حدثنا إجازة، فلا بد من التقييد، وإلا كان مدلسا على قول بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك الحافظ في طبقات المدلسين، إنه ألحق بالمدلسين التعبير بالتحديد أو التعبير بالإخبار عن الإجازة مهما للسماع، فيعبر عن الإجازة بالتحديد يكون مجازا ولم يسمع، ويقول حدثنا فلان ولا يقول إجازة، أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، ولا يذكر التقييد بالإجازة، فالسامع حينئذ يتوهم أنه قد سمع، الذي يتلقى يظن أن هذا المدلس قد سمع ولم يسمع. مرة قبل ذلك بحث المدلس بنوع من أنواع البسط، ولا حرج إن عرجنا عليه فهذا موضعه، إنما كنا نلم بالأطراف إلماما حتى نستطيع أن نتابع كما نحن بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا فإن المصطلحات إذا تزاحمت فإن المرأة قد لا يستطيع أن يحررها تحريرا. عرف علماء الحديث تدليس الإسناد بتعريفات كثيرة، فقالوا أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، لأنه لو ذكر أنه سمعه منه فهو كذاب لأنه لم يسمع منه، فيروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. ذكر ذلك العراقي في شرح الألفي، ومعنى هذا أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال أو عن، يوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، لا يقول سمعت ولا حدثني حتى لا يصير كذابا، وقد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. هذا في الحقيقة سماه العلماء بتدليس الإسقاط، هذا يقال له أيضا تدليس الإسقاط، أنه يسقط الراوي يسقط ذلك الشيخ ويروي عن الشيخ الذي سمع هو منه وروى عنه، ولكن لم يسمع منه هذا الحديث، وإنما سمعه عن غيره عنه، فيسقط هذا ويأتي بشيخه الذي هو يسمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث، هذا يقال له تدليس الإسقاط. وسيذكر الحافظ رحمه الله الفرق بين هذا النوع من السقط الخفي والنوع الثاني منه، وهو المرسل الخفي، لأنه ذكر أن السقط إما أن يكون ظاهرا جليا وإما أن يكون مستترا خفيا. فالآن نحن في هذا القسم الخفي، فأول ذلك المدلس والثاني المرسل الخفي. ما الفرق بين هذا وبين الإرسال الخفي؟ قال ابن القطان بعد أن ذكر ما مر من تعريف لتدليس الإسناد، قال الفرق بينه وبين الإرسال وأن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، فالإرسال الخفي أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال وعنه. وأما التدليس فإنه يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه قد سمعه منه. في التدليس أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ولكن بصيغة تحتمل السماع وعدم. المرسل الخفي هو لم يسمع أصلا، ولكن يكون معاصرا لمن يرسل عنه إرسالا خفيا، يكون له معاصرا، أو يكون قد لقيه ولم يسمع منه أصلا. هذا فرق بين التدليس والإرسال الخفي. ما الفرق بينهما؟ أن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدم، وأما الإرسال الخفي فأن يروي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، يروي عنه بصيغة أيضا تحتمل السماع وغيره. وسيأتي كلام الحافظ تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. أخرج الحاكم في المعرفة بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ يقول ابن عيينة عن الزهري، فقالوا له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهنا أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. تدليس التسوية، أنه قسموا التدليس على قسمين رئيسين كما فعل الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، وألحق بتدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس التسوية ومثال هذه الأشياء، ثم جعل بعد ذلك تدليس الشيوخ. تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان الأول الذي روى عن الضعيف يكون هذا الثقة قد سمع أيضا من الثقة الثاني الذي سمع منه الضعيف. يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. هذا شر أنواع التدليس، وإسقاط ضعيف بين ثقتين، ويكون الثقة الأول قد لقي الثقة الثاني، فإذا سوي الإسناد ثقات صار مشكلا جدا، ومعرفة ذلك من أعسر وأعضل ما يكون، وهو شر أنواع التدليس. فالثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، ففي هذا خطر كبير. مثاله ابن حبان من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تبو القائمة، رواه ابن ماجه. ومن طريق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. ابن جريج دلس عبد الكريم هذا وأسقطه، فرواية ابن حبان ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن جريج عند ابن حبان ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن ماجه ابن جريج عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر، فأسقط من؟ أسقط عبد الكريم هذا، فهذا يقال له تدليس التسوية. أشهر من فعل ذلك بقية بن الوليد، قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. كان يفعله أيضا الوليد بن مسلم، روى ابن أبي حاتم في العلل قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية. المحدثون يقولون ويه شيطان، وأكثر الناس ينطقون راهوية راهوي، وهكذا في نظائرها يقولون إسحاق ابن راهوي. والمحدثون يقولون كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي في التدريب إن المحدثين يكرهون ويه، يقولون ويه شيطان، فلا ينطقونها هكذا، لا يقولون راهوي، إنما يقول راهوية، ننطقها هكذا لكراهتهم للشياطين ولكراهتنا له أي للشياطين أيضا. ولكن الذين لا يعلمون يقولون لا يستطيع أن ينطق اسم الرجل صحيحا، هو مشهور ذائع، لا يستطيع أن يقول إسحاق بن راهوي وإنما يقول ابن راهوية، أي راهوية، لا يستطيع أن ينطق اسم الراه. المهم روى ابن أبي حاتم في العلل قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. قال أبو حاتم فيما رواه ولده هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع وهو ثقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبيد الله ثقة. ابن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له، انظر كيف غاص وراءه حتى اقتنصه أمسكه متلبسا لم يفلت منه رحمه الله، فيقول فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له رحمه الله رحمة واسعة. تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف كما في علوم الحديث. قال أبو بكر ابن مجاهد وهو أحد أئمة القراء قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، كل الخلق عبد الله ابن أبي عبد الله، عندما تقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله لا ندري عمن تروي، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. مر أيضا أن هنالك أنواعا أخرى للتدليس، منها تدليس العطف أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. ذكر الحاكم في المعرفة أنه اجتمع أصحابه شيء فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا اللهم لا، فقال بلى كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. وبعد ذلك يقول عن حسين ومغيرة عن إبراهيم وهما من شيوخه، ولكنه لم يسمع من مغيرة ما حدث به سمعه من حسين، فيقول حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم حدث بعدة أحاديث، ثم قال هل دلست لكم شيئا؟ قال ما سمعتم اليوم إلا تدليس رحمه الله. فهذا تدليس العطف فلان وفلان عن فلان، فيصير كأنه قال فلان عن فلان، لا صرح بسماع ولا شيء، وإنما أتى بهذا العطف تدليسا. كذلك تدليس القطع وهو السكوت، يقول حدثنا مثلا ثم يسكت وينوي القطع. روى أبو أحمد ابن عدي عن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وذكر ذلك ابن حجر في لكته على ابن الصلاح، فيقول المدلس حدثنا نويت القطع فلان عن فلان فينوي القطع، فهذا تدليس القطع، تدليس الإجازة الذي ذكره الحافظ ابن حجر كما في طبقات المدلسين، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، فإذا أراد السماع قال حدثنا، مع أنه لم يسمع وإنما تلقى بالإجازة لا بالسماع. هناك طرق في تلقي العلم وتحمله، طرق التحمل، وهناك صيغ للأداء تعبر عن طريقة التحمل التي تحمل بها الطالب عن شيخه، منها التحديث ومنها السماع أو العرض. السماع ما يقرأ، سماع ما يقرأ على الشيخ أو أن يقرأه على الشيخ ويسمى عرضا، ثم بعد ذلك أمور منها المناولة ومنها الإجازة ومنها الوجادة، هي ثماني طرق ويأتي إن شاء الله تفصيله. هناك أيضا تدليس بإيهام الرحلة وإيهام اللقاء، كأن يقول مثلا حدثنا من وراء النهر، يوهم نهر جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو نهر النيل بمصر. وكان بعضهم يدلس بدرهم فيعطي صاحب القارب درهما ليحمله إلى الشاطئ الآخر ثم يعود يقول حدثنا وراء النهر، سمعنا منه وراء النهر، هو يريد نهرا بعينه، وأما المتلقي فيفهم نهرا آخر. فهذا أيضا من أنواع التدليس. ما حكمه؟ تدليس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء وكان شعبا من أشدهم دما له، يقول التدليس أخو الكذب، ويقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ويقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس، ويقول لأن أسقط من السماء إلى الأرض أخف علي من أن أدلس. لأن المعاصي إذا لم تكن داخلة في تغيير الشريعة والدين فهي أهون بلا خلاف، يعني يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن التدليس يدخل في دين الله ما ليس منه، فأنت تثبت من كلام الرسول ما لم يقل، لأن تدليس التسوية مثلا يسوي الإسناد صحيحا كله ثقات مع أن في هذا الإسناد ضعيفا، فحينئذ يكون محتجا بهذا الحديث وهو حديث ضعيف، أو لا يكون، لا يكون محتجا به، فإذا سواه ثقات صار محتجا به، فكأنما أدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وهذا قول على الله بلا علم، وهو أعظم ألوان المحرمات تحريما، هذا خطير، بل هو أخطر شيء يكون، وهو باب الكفر والشرك والبدعة. القول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أعظم أصناف المحرمات، وهو محرم في جميع الشرائع، حرمه الله رب العالمين في جميع الشرائع المنزلة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فمثل هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعبث بسنته تقوير له ما لم يقل، فيثبت في دين الله ما ليس منه، أو ينفى عن دين الله تبارك وتعالى ما هو منه، هذا من أكبر ألوان الإثم وأعظم المحرمات. تدليس التسوية أشد كراهة من تدليس الإسناد. قال العراقي قادح في من تعمد فعله. تدليس الشيوخ كراهته أخف من تدليس الإسناد، فالمدلس لم يسقط أحدا، والكراهة بسبب تضييع المروي عنه، أنه صعب الطريق إلى المعرفة ما الذي يحمل الراوي على التدليس. أما تدليس الشيوخ فهنالك أمور تحمل الراوي أو تكون داعية له للوقوع فيه، منها ضعف الشيخ فيدلسه. تدليس الشيوخ أن يذكر الشيخ باسم أو كنية أو صفة أو نسبة فيعمي أمره، لماذا يدلس شيخه؟ لضعفه أو لكونه غير ثقة، وأيضا لتأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه، فيكون الشيخ المروي عنه قد تأخرت وفاته فتدافعت الأجيال على الحمل منه، ويكون المدلس كبيرا وقد يكون قرينا له، يعني قد يكون من المقارنين له في العمر، فحينئذ يلحق به تلاميذ تلاميذه، والكل يروي عن الشيخ الذي تأخرت وفاته، فيأنف هو أن يكون بهذه المثابة فيدلس الشيخ، أو أن يكون الشيخ أصغر منه سنا فيأنف أن يروي عنه فيدلسه، أو أن يكون مكثرا من الرواية عنه كما كان يفعل الخطيب رحمه الله، حتى لا يقال ليس له سوى هذا الشيخ، كلما حدث قال حدثنا فلان حدثنا فلان، فيأتي هو بتدليس الشيوخ ليكثر الشيخ الواحد وهو واحد. وأما الأغراض التي تحمل على تدليس الإسناد هي توهيم علو الإسناد، وكذلك لفوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير فيأنف أن يكون قد سخط منه هذا الذي لم يسمعه منه وقد سمع منه الكثير والكثير، وكذلك لضعف الشيخ أو لتأخر وفاته أو لصغر سن. وأما أسباب ذم المدلس كما قال الخطيب رحمه الله في الكفاية فهو أنه يوهم السماع ممن لم يسمع منه، ويعدل عن الكشف إلى الاحتمال، وأيضا لعلمه، وهذا مهم، لعلم المدلس أنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، وإلا ما دلسه، يعني لو كان لا يضيره أن يصرح به فلماذا دلسه وأخفاه؟ فهو يعلم أن كشفه ليس مما يستحب، فمن الأمانة أن تكشفه، فعلمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا هذا يكفي وحده في ذمه. ما حكم روايات المدلس؟ اختلف العلماء في قبول روايات المدلس على أقوال، وقد مرت كما في أبيات العراقية رحمه الله، منها رد روايات المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح، وهذا القول غير معتمد. القول الثاني التفصيل، وهو الصحيح، إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحو ذلك قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، يعني إن قال عن أو قال ونحو ذلك لم يقبل حديثه. كيف نعرف التدليس؟ بإخبار المدلس عن نفسه، كما جرى لابن عيينة: أسمعت ذلك من الزهري؟ قال: ولا ممن سمعه منه. ثم ساق الإسناد، فحينئذ إذا أخبر عن نفسه عرفنا، أو بنص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفة ذلك من البحث والتتبع، كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل، وكيف ضبط ذلك المدلس متلبسا. قال البيهقي: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. ونظيره حديث الليل عن أبي الزبير عن جابر: فإنه لم يسمع منه إلا مسموعه عن جابر. هذه فائدة عظيمة تشد إليها الرحال، فاحرص عليها. قال البيهقي: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. ونظيره حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر: فإنه لم يسمع منه، أي لم يسمع الليث من أبي الزبير عن جابر، إلا مسموع أبي الزبير عن جابر. هذه قاعدة مهمة. أخرج مسلم قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثني خالد وابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. قال النووي: أراد شعبة الاستثبات، فإن قتادة كان من المدلسين، وكان شعبة من أشد الناس ذما للتدليس، وكان يقول: الزنا أهون من التدليس. وقد تقرر أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به، وكذا إذا قال قال فإنه لا يحتج به، وإذا قال سمعته احتج به على المذهب الصحيح المختار. فأراد شعبة الاستثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف له بالله، لأنه قال: سمعته من أنس، كان معروفا بالتدليس. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح: حدثنا شعبة عن قتادة، ولذلك لما سأله حلف له بالله قال: إي والله. وقد مر أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، لأنه لم يسمع منهم إلا ما سمعوه، فلا مجال للتدليس عليه. حكى الخطيب في الكفاية عن عبد الرزاق رحمه الله قال: قدمت مكة فمكثت 3 أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت تعلقت بأستار الكعبة وقلت يا رب مالي، أكذاب أنا أمدلس أنا؟ فرجعت إلى البيت فجاءوني. قدم عبد الرزاق مكة، عبد الرزاق تشد إلى علمه الرحال لتحصيله، عنده علم كثير من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايات. فلما قدم مكة لم يأته أحد من أهل الحديث، وكانوا كما تعلمون يرحلون إليه في صنعاء في اليمن. فلما قدم مكة ومكة مشهودة محضورة، فكان الظن أن يتكاثر عليه طلاب الحديث وأهله. إمام كبير يرحل إليه الإمام أحمد رحمه الله من بغداد إلى اليمن، حتى إنه لما رحل إليه وكان معه يحيى ابن معين، ذهب أحمد لبعض شأنه وذهب يحيى يطوف، فوجد عبد الرزاق وعلم أنه بمكة، فرجع متهللا مستبشرا يقول للإمام أحمد أبشر يا أبا عبد الله، فإن عبد الرزاق قد شهد الموسم، يعني فاسمع منه هاهنا وقد كفاك الله مؤونة الرحيل من مكة إلى صنعاء. فماذا قال الإمام أحمد؟ والله لا أغير نيتي ولأسمعن منه باليمن. فلما انقضى الموسم رحل معه رحمهم الله رحمة واسعة. فعبد الرزاق لما قدم مكة مرة لم يأتيه من طلاب الحديث ولا من أهله أحد، فطاف بالبيت وتعلق بأستار الكعبة ويقول يا رب مالي، يعني ماذا لا يأتي الطلاب لحمل الحديث الذي أحمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا رب مالي، أكذاب أنا أمدلس أنا؟ هذا في ذم التدليس، أمدلس أنا؟ قال فرجعت إلى البيت فجاءوني رحمه الله رحمة واسعة. قال الحافظ رحمه الله وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، فذكر آخر أنواع السقط في الإسناد أو في السند، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، ثم شرع بعد ذلك في بيان سبب رد الحديث لطعن في راويه ثم الطعن ومضى. المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي كما مر في التفرقة بين المدلس والمرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقى لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، فلا يكون قد فصل بين الاثنين. قال والصواب التفرقة بينهما، فالفرق بين المدلس والمرسل الخفي وأن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال الصواب التفرقة بينهما، لأن بعض المحدثين أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقاء، وعليه فيدخل المرسل الخفي في التعريف، والصواب التفرقة بينهما، يدل على أن اعتبار اللقى في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين هو التابعي الذي أدرك الجاهلية وحياة رسول الله وليست له صحبة، لعدم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك النبي ولم يلقى، فليست له صحبة ولكنه أدرك الجاهلية، فهذا يقال له مخضرم. أطبق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، وأن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع في كثير من الأحاديث. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، قال رحمه الله: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. فهذا آخر الأنواع في بيان ما هو مردود لسقط في إسناده، وهذا هو المرسل الخفي. قال عنه العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل: هو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري، وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقيه الشيخ فرسل خفي، أي فمرسل خفي. المرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، وقد مر ذلك. وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال. وقد مر أنه عند كثير من جماهير المحدثين أن التدليس إنما يكون عن من لقيه وسمع منه، ولكن لم يسمع منه هذا الذي يدلسه عنه. ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. نعرفه بنص بعض الأئمة أو بإخباره هو عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا، أو بمجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة لشخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، ولكن هذا قد يكون من المزيد في متصل الأسان. حكم المرسل الخفي أنه من أنواع المنقطع، فهو نوع من المنقطع، وإذا كان ذلك كذلك فهو مردود. وعلة الرد أنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السمع، مما ألحقوه به أيضا المعنعن والمؤنن. المعنعن اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن. وأما في الاصطلاح فقول الراوي فلان عن فلان، كما روى ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، هذه عنعنة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا ضعيف، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هل هو من المتصل أو من المنقطع؟ إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، هذا قول. والثاني الذي عليه العمل أنه متصل بشروط ألا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا. وأما الشروط التي اختلفوا فيها فأنت تستطيع أن تأتي بها كثبوت اللقاء، وبعضهم يقول طول الصحبة أو بمعرفته بالرواية عنه. هنالك أيضا الحديث المؤنن، وهو اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن. وقول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال، حدثنا فلان أن فلانا قال، هذا حديث مؤنن. قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وقال الجمهور أن كعن. ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة. شرع الحافظ رحمه الله بعد أن فرغ من بيان المردود بسبب سقط في الإسناد من ظاهر وخفي، شرع في بيان ما هو مردود من الحديث بسبب الطعن في الراوي. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي أن يكون متهما بالكذب، لم يثبت كذبه ولكنه متهم بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فذكر 10 أسباب. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه. الطعن يكون بعشرة أشياء، وبعضها أشد في القدح من بعض، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، لأن الراوي ينبغي حتى يقبل أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، العدالة والضبط. قد يقدح في عدالته، هنالك 5 أسباب تقدح في العدالة، ذكر الحافظ تلك الأسباب، والضبط أيضا يقدح فيه، وذكر 5 أسباب من أسباب الطعن في الضبط. فقال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي على سبيل التنزل من الأعلى إلى الأدنى، لأنه يبدأ بالكذب ثم الاتهام بالكذب ثم يثلث بفحش الغلط ثم يذكر الغفلة والفسق والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة، ولكن لم يميز المحدثون بين ما يتعلق من طعن في العدالة ومن طعن في الضبط، وإنما جعلوا ذلك في ذلك لمصلحة، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين، هما قسمان 10 أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، لم يميزوا هذا من هذا، يعني لم يقولوا هذه الأسباب التي يقدح في العدالة بها وهذه هي التي يقدح في الضبط بها، وإنما جعلوا ذلك في ذلك. قال: لم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. ما هي المصلحة؟ ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي على سبيل التنزل من الأعلى شدة إلى الأدنى، على عكس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يقول على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل متعمدا لذلك، هذا هو الكذب في الرواية، أن يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لكي يخرج الغالط، فإنه يروي عن النبي ما لم يقله النبي، وكذلك الساهي الذي يسهو فينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، فهل يقال كذاب؟ لا يقال. ولذلك في تعريفه قال: يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا، بهذا القيد متعمدا لذلك، أي للكذب على النبي للرواية عنه ما لم يقله صلى الله عليه وآله وسلم، لكذب الراوي أو تهمته بذلك ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، فهذا دون الأول، أي دون الذي يكون كذبا بحتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الراوي متهما بالكذب لا كذابا، يعني لم يثبت عليه الكذب قولا واحد، وإنما هو متهم بالكذب، كيف نتهمه بالكذب؟ يروي الحديث مخالفا للقواعد المعلومة ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته هو، نتهمه عليه، نقول نتهمه على هذا الحديث، نتهمه أنه كذب فيه، ولكن نقطع بكذبه، هذا اتهام بالكذب. وكذلك إذا كان معروفا بالكذب في كلامه، يعني إذا حدث الناس كذب ولكنه لا يثبت عليه أنه كذب على رسول الله، فهذا أيضا يقال إنه متهم بالكذب، ولو كذب على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك كذلك متهم بالكذب ولا يقال هو كذاب، أي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فحش غلطه، يعني كثرة الغلط، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن وهو الكذب، وأما الفسوق فبالفعل أو بالقول مما لم يبلغ الكفر فعندهم فيه تفصيل، أما الفسق بالمعتقد فهذا شيء آخر يأتي بيانه في كلامه رحمه الله، أو مخالفته للثقات، أن يخالف الراوي الثقات هذا طعن فيه، أو لجهالته لئلا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته، والبدعة عرفها الحافظ تعريفا دقيقا في لفظ موجز فقال اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، كأنه إذا اعتقد خلاف ما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعاندة لا بنوع شبهة فلا يقال هذا مبتدع، هذا محاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بملكه، ولكن البدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، ولذلك تجد المبتدع يدعي أنه أعظم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينكر عليه، لأن الشبهة التي عنده جعلته معتقدا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مخالفته للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبه، أو سوء حفظه وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذه الأمور وهي عشرة كما ترى، خمسة تختص بالعدالة وخمسة تختص بالضبط. وأول ما ذكر الحافظ هو الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل متعمدا لذلك لا ساهيا ولا غالطا، فهذا لا يسمى كاذبا، وأما مع التعمد فهذا كذب بحت. ثم شرع الحافظ رحمه الله في بيان الأنواع على حسب الطعن في الراوي، فبدأ بالموضوع قال فالأول الموضوع، أي أن الطعن في الراوي يكون لكذبه على الرسول، فحديث الذي يكذب على الرسول يقال له الحديث الموضوع أو الحديث المكذوب، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، وقد تمت دراسة هذا الأمر كما مر في المتواتر فيما يتعلق بمسألة إفادة العلم القطعي وإفادة العلم الظني. رجع الحافظ رحمه الله إلى هذا الأمر هنا فقال عندما نقول هذا الحديث موضوع يقول هذا بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لا لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. شرع الحافظ رحمه الله في بيان الأسباب التي يرد الحديث بسببها طعنا في راويه، وهي خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، وأعلى ذلك وأفحشه وأعظمه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بتعمد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والحديث الذي يكون فيه كذاب يقال له الحديث الموضوع وهو الكذب المختلق المصنوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذابين عن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اليقين والإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الحافظ رحمه الله ثم قد يكون واضحا أو خفيا، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، فهذا تقسيم الحديث، إما أن يرد لسقط في الإسناد أو لضعف أو طعن في الراوي، إما أن يرد لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. السقط في الإسناد قسمان كبيران، ظاهر وخفي، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. أما الواضح فقد ذكر المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، ثم شرع فيما بعد ذلك. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا أي يكون السقط من الإسناد خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح كيف نعرفه؟ يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة، يعني وجد كتابه فحدث منه أو وجد سماعه فحدث منه، على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في طرق التحمل. ومنه الوجادة، ليست له منه إجازة ولا وجادة، ولم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، فإذا حدث عنه ولم يلقه فلا شك أن بينهما واسطة. فإذا قال قال فلان ولم يعاصره، كما قال رتن الهندي وكان في المئة السادسة من الهجرة وادعى أنه صحابي وأنه يروي عن عائشة، وهكذا الكذب وإلا فلا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، لكونه لم يدرك عصره أو أدركه أي أدرك عصره لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ بتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحاله. المواليد والوفيات علم أنشأه المحدثون، ضبط الميلاد وضبط الوفاة، هذا عندنا وحدنا فضبطوه ضبطا من أجل أن يعلم من لقي من ومن عاصر من، كما ضبطوا الرحلة أيضا، هل سافر أو لم يسافر، وهل لما سافر لقيه أو لم يلقه، يكون هذا بالتاريخ أيضا، لأن بعض المحدثين سافر من أجل أن يلقى بعض الشيوخ من النقاد الحفاظ، فدخل البلد وقد فرغوا من تشيع جنازته، يكون قد رحل إليه لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، مع أنه رحل إليه وكان له معاصرا وهو في طبقة شيوخه ولكنه لم يلقه، دخل البلد وقد نفضوا أيديهم من تراب قبره، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. فاحتاجوا إلى التاريخ لأنه يتضمن تحرير المواليد والوفيات، ويتضمن تحرير أوقات الطلب، وكذلك ما يتعلق بالرحلة، كل هذا لضبط حديث رسول الله. ليس هنالك علم ضبط كما ضبط علم الحديث، فقد ضبط بقيود من حديد، وهذا كله مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر لا يحفظ إلا بحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين، فإنه لا يكون تعالى قد حفظ المبين، فالسنة مبينة للقرآن، فالحديث مبين والقرآن مبين. فإذا تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ المبين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يتكفل لنا، لو أنه لم يتكفل لنا سبحانه بحفظ المبين لهذا المبين وهو أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ لو لم يتكفل بحفظ المبين ما عرفنا مراد ربنا منا، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونقول كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة؟ ما الذي بين ذلك؟ السنة، السنة هي التي بيّنت هذا الإجمال، وهي التي فصلت في العموم، وهي التي قيدت المطلق وخصصت العام إلى غير ذلك، من توضيح المشكل مع البيان، من توضيح ما أشكل مع البيان، كل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحفظ الله لنا السنة والحديث، وأنشأ لذلك رجالا كأنما خلقهم لهذا الشأن وحده، كما كانوا يقولون في العلماء الكبار علي بن المديني رحمه الله: إنما خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، فهو مخلوق لوظيفة ورسالة يؤديها في الحياة. ما هي وظيفته؟ حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله وقد ذكر التاريخ: ثم يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، أي الواضح، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، وأشهرهم كما مر كما مثل المحدثون هو رتن الهندي. قال عنه الذهبي رحمه الله في الميزان: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والثاني المدلس وهو الخفي، فذكر أن السقط يكون على قسم من اثنين: إما أن يكون ظاهرا، كيف نعرفه؟ نعرفه بعدم اللقية أو بالتاريخ. والثاني وهو الخفي، السقط الخفي، والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى، وأيضا يمكن أن تقول اللقي. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال. والقسم الثاني وهو الخفي ما وقع فيه سقط في إسناده، المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقى أو وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. فهذا هو الفرق بين التدليس والكذب، يعني إذا قال ولم يلقى حدثنا فلان أو سمعت فلان، وهو لم يحدثه ولم يسمع منه، هل يكون تدليسا؟ يكون كذبا. أما إذا أراد التدليس فإنه يقول عن فلان، هذه الصيغة تحتمل أنه سمع منه وتحتمل أنه لم يسمع. وكذلك إذا قال قال فلان، أنت تقول مثلا قال الشيخ فلان وأنت لم تلقه قط ولم تعاصر، ولكن تقول قال فلان. أما إذا كنت له معاصرا وكنت من أهل العلم وقلت قال فلان، كما يكون الرجل لم يلق عالما من العلماء الكبار وكلما تكلم يقول قال فلان. والأعجب من هذا أن بعضهم يقول قال شيخنا فلان، فإذا قلت له تتلمذت عليه يقول نعم لقد سمعت كثيرا من آثاره المسموعة ونظرت في كتبه وهو شيخنا، قال شيخنا. والله المستعان. الذي يميز طالب العلم الشرعي الصحيح على منهاج النبوة الصدق والأمان، فإذا قال حدثنا فلان قال فلان قبل منه، ولا ينفعه أن يزكيه أهل الأرض طرا إذا كان كذاب، لا ينفع. وأما إذا عرف بالصدق واشتهر به فإنه ولو لم يزكيه أحد من الخلق قط فهو صادق يقبل كلامه، كما قال المحدثون إنه قال له قد رحلت إليك فاكتب لي وزكني واشهد لي، المحدثين المتقدمين من سلفنا الصالحين. قال يا بني وما ينفعك، لأنه يمكن أن يطعن في هذا الذي جئت به أيضا مكتوبا أو مسموعا، فما أكثر الذين يخدعون الشيوخ ويظهر له أنه من أهل التقى ومن أهل العلم وأنه طالب علم منضبط، ويجلس مخبتا بين يديه ويلبس له مسوح الضأن وقلبه من قلوب الذئاب وهو من المفسدين في الأرض، والرجل لا يعلم الغيب فقد يزكي ولا تنفع بشيء ولا تضر ولا تنفع ولا شيء، بل قد تضره لأنه حينئذ يفتضح بها. فهذا المدلس يقول قال فلان ولم يلقى ولم يسمع منه، فإذا قلنا له كذبت يقول لا، وهل أنا قلت إني سمعت منه، إنما قلت عن فلان أو قال فلان. فهذه الصيغة تحتمل السماعة وعدمه. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، يعني إذا عرف الرجل بالتدليس فإنه إذا لم يصرح بالتحديث فإنه لا تقبل روايته، يكون ضعيفا، ويكون هو جبلا من جبال الحفظ والتثبت وما أشبه، ويكون إماما. ولكنه إذا عرف بالتدليس كما سأتي في ذكر بعض المدلسين من الجبال الراسخة في الحفظ والعلم، ولكنه كان يدلس، وقد يكون من رجال الصحيحين ويكون مدلسا، فهذا إذا لم يصرح بالتحديث لا نقبله روايته التي لم يصرح فيها بالتحديث. فإذا عرف بالتدليس فإننا لا نقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع أو التحديث. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى التدليس هكذا بسرعة خاطفة، فعرفه وشرح معناه لغة واصطلاحا، ثم ذكر حكمه والفرق بين التدليس والكذب. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس العطف إلى غير ذلك من أنواع التدليس، وشرها تدليس التسوية. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف. فقالوا من دلس ولو مرة واحدة يرد حديثه جملة، هذا قول، وقد ثقف أي وجد. وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا. وهذا هو المعتمد، وهو الذي ذكره الحافظ في حكم المدلس، أنه إذا كان المدلس ثقة، إذا كان المدلس عدلا تقبل منه الرواية، فإننا نقبل ما صرح فيه بالتحديث والسماع. والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم، أي ثقات المدلسين، ما صرح ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي. هشيم ابن بشير الواسطي وبعد الأعمش وهو آخذ عنه. ففي الصحيح عدة من المدلسين من الثقات الكبار كالأعمش كان مدلسا، وكذلك هشيم كان مدلسا وهو من رجال الصحيحين. ولذلك وكهشيم بعده أي بعد الأعمش، وفتشي أي في الصحاح تجد تفريد بها لجماعة من المدلسين، ولكن تلك المرويات التي في الصحاح عن أولئك المدلسين هل هي مذكورة في الأصول أو مذكورة في المتابعات دون الأصول في المتابعات، وهل إذا وردت كذلك تكون حينئذ مقبولة بإطلاق أم لا بد من النظر في رواية المدلس ومن معرفة ما إذا كان قد صرح بالسماع أو التحديث أو لا. فالأمر منضبط ولا لبس فيه. وذمه شعبة ذو الرسوخ، أي ذم التدليس أمير المؤمنين في الحديث شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا. يقول الخطيب أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ويقول أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ويقول أخبرنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد. فهذا تدليس الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ. يقول الخطيب أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ويقول أيضا أخبرنا الحسن بن أبي طالب وهو الحسن بن محمد الخلال، ويقول أخبرنا أبو محمد الخلال وهو الحسن بن محمد الخلال، والجميع واحد. فهذا من تدليس الشيوخ. شر تدليس الشيوخ ما كان للضعف، فيدلس الراوي الضعيف، وكذلك إذا كان يستصغره. والشافعي أثبته بمرة قلت وشرها أخو التسوية. الشافعي رحمه الله الإمام أثبت التدليس ولو وقع مرة واحدة، ويثبت التدليس على المدلس بوقوع التدليس من مرة واحدة. إذا ضبط متلبسا بالتدليس مرة مدلس عند الشافعي رحمه الله. المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. أصل التدليس مشتق من الدلس كما قال الحافظ رحمه الله، والظلمة أو اختلاط الظلام، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمر الحديث، فصار الحديث مدلسا. وهو في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، وله أقسام. قسمان رئيسان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. هكذا قسم الحافظ المدلسين في طبقات المدلسين له، وألحق بتدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس القطع تدليس التسوية، والتعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة مهما للسماع، فيكون قد أجيز يعني له إجازة من شيخ أجازة ولم يسمع منه فيقول حدثنا فلان، ويعبر عن الحمل بالإجازة بلفظ التحديث فيهم السماع ولم يسمع، لأن الإجازة بابها واسع جدا، حتى إنهم أجازوا لحبل الحبلة ويقول قد أجزت لك ولسابع جيل من ولدك، وتكون الإجازة للمعدوم، وقد تكون لمعدوم في معدوم، وقد تكون لأهل بلد، يقول مثلا أنا أجزت أهل مصر بمروياتي عن فلان هكذا، فكل أهل مصر من أهل الحديث بهذا الاعتبار. وقد قالوا في صيغة الأداء لمن تحمل بالإجازة أنه يجوز أن يقول حدثنا، ولكن يقول حدثنا إجازة، يقول حدثنا إجازة، فلا بد من التقييد، وإلا كان مدلسا على قول بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك الحافظ في طبقات المدلسين، إنه ألحق بالمدلسين التعبير بالتحديد أو التعبير بالإخبار عن الإجازة موهما للسماع، فيعبر عن الإجازة بالتحديد يكون مجازا ولم يسمع، ويقول حدثنا فلان ولا يقول إجازة، أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، ولا يذكر التقييد بالإجازة، فالسامع حينئذ يتوهم أنه قد سمع، الذي يتلقى يظن أن هذا المدلس قد سمع ولم يسمع. مرة قبل ذلك بحث المدلس بنوع من أنواع البسط، ولا حرج إن عرجنا عليه فهذا موضعه، إنما كنا نلم بالأطراف إلماما حتى نستطيع أن نتابع كما نحن بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا فإن المصطلحات إذا تزاحمت فإن المرأة قد لا يستطيع أن يحررها تحريرا. عرف علماء الحديث تدليس الإسناد بتعريفات كثيرة، فقالوا أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، لأنه لو ذكر أنه سمعه منه فهو كذاب لأنه لم يسمع منه، فيروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. ذكر ذلك العراقي في شرح الألفي، ومعنى هذا أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال أو عن، يوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، لا يقول سمعته ولا حدثني، حتى لا يصير كذابا، وقد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. هذا في الحقيقة سماه العلماء بتدليس الإسقاط، هذا يقال له أيضا تدليس الإسقاط، أنه يسقط الراوي، يسقط ذلك الشيخ ويروي عن الشيخ الذي سمع هو منه وروى عنه، ولكن لم يسمع منه هذا الحديث، وإنما سمعه عن غيره عنه، فيسقط هذا ويأتي بشيخه الذي هو يسمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث، هذا يقال له تدليس الإسقاط. وسيذكر الحافظ رحمه الله الفرق بين هذا النوع من السقط الخفي والنوع الثاني منه، وهو المرسل الخفي، لأنه ذكر أن السقط إما أن يكون ظاهرا جليا وإما أن يكون مستترا خفيا، فالآن نحن في هذا القسم الخفي، فأول ذلك المدلس والثاني المرسل الخفي. ما الفرق بين هذا وبين الإرسال الخفي؟ قال ابن القطان بعد أن ذكر ما مر من تعريف لتدليس الإسناد، قال الفرق بينه وبين الإرسال وأن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، فالإرسال الخفي أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال وعن، وأما التدليس فإنه يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه قد سمعه منه، في التدليس أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ولكن بصيغة تحتمل السماعة وعدم. المرسل الخفي هو لم يسمع أصلا، ولكن يكون معاصرا لمن يرسل عنه إرسالا خفيا، يكون له معاصرا، أو يكون قد لقيه ولم يسمع منه أصلا. هذا فرق بين التدليس والإرسال الخفي. ما الفرق بينهما؟ أن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعد، وأما الإرسال الخفي فأن يروي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، يروي عنه بصيغة أيضا تحتمل السماع وغيره. وسيأتي كلام الحافظ تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. أخرج الحاكم في المعرفة بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ يقول ابن عيينة: عن الزهري. فقالوا له: سمعته من الزهري؟ قال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهنا أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. تدليس التسوية، أنه قسموا التدليس على قسمين رئيسين كما فعل الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، وألحق بتدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس التسوية ومثال هذه الأشياء، ثم جعل بعد ذلك تدليس الشيوخ. تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان الأول الذي روى عن الضعيف يكون هذا الثقة قد سمع أيضا من الثقة الثاني الذي سمع منه الضعيف. يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. هذا شر أنواع التدليس، وإسقاط ضعيف بين ثقتين، ويكون الثقة الأول قد لقي الثقة الثاني، فإذا سوي الإسناد ثقات صار مشكلا جدا، ومعرفة ذلك من أعسر وأعضل ما يكون، وهو شر أنواع التدليس. فالثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، ففي هذا خطر كبير. مثاله ابن حبان من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تبوا القائمة، رواه ابن ماجه. ومن طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. ابن جريج دلس عبد الكريم هذا وأسقطه، فرواية ابن حبان ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن جريج عند ابن حبان ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن ماجه ابن جريج عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر، فأسقط من؟ أسقط عبد الكريم هذا، فهذا يقال له تدليس التسوية. أشهر من فعل ذلك بقية بن الوليد، قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. كان يفعله أيضا الوليد بن مسلم. روى ابن أبي حاتم في العلل قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية، المحدثون يقولون: ويه شيطان، وأكثر الناس ينطقون راهوية راهوي، وهكذا في نظائرها يقولون إسحاق ابن راهوي، والمحدثون يقولون كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي في التدريب إن المحدثين يكرهون ويه، يقولون: ويه شيطان، فلا ينطقونها هكذا، لا يقولون راهوي، إنما يقول راهوية، ننطقها هكذا لكراهتهم للشياطين ولكراهتنا لهم أي للشياطين أيضا. ولكن الذين لا يعلمون يقولون: لا يستطيع أن ينطق اسم الرجل صحيحا، هو مشهور ذائع، لا يستطيع أن يقول إسحاق بن راهوي، وإنما يقول ابن راهوية. أي راهوية؟ لا يستطيع أن ينطق اسم الراه. المهم روى ابن أبي حاتم في العلل قال سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية عن بقية، قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. قال أبو حاتم فيما رواه ولده هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة، عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف، عن نافع وهو ثقة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبيد الله ثقة. ابن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. انظر كيف غاص وراءه حتى اقتنصه، أمسكه متلبسا لم يفلت منه رحمه الله، فيقول فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له رحمه الله رحمة واسعة. تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، كما في علوم الحديث. قال أبو بكر ابن مجاهد وهو أحد أئمة القراء قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، كل الخلق عبد الله ابن أبي عبد الله، عندما تقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله لا ندري عمن تروي، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. مر أيضا أن هنالك أنواعا أخرى للتدليس، منها تدليس العطف أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. ذكر الحاكم في المعرفة أنه اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا اللهم لا، فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. ومع ذلك يقول عن حسين ومغيرة عن إبراهيم وهما من شيوخه، ولكنه لم يسمع من مغيرة ما حدث به سمعه من حسين، فيقول حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، حدث بعدة أحاديث، ثم قال هل دلست لكم شيئا؟ قال ما سمعتم اليوم إلا تدليس رحمه الله. فهذا تدليس العطف، فلان وفلان عن فلان، فيصير كأنه قال فلان عن فلان، لا صرح بسماع ولا شيء، وإنما أتى بهذا العطف تدليسا. كذلك تدليس القطع وهو السكوت، يقول حدثنا مثلا ثم يسكت وينوي القطع. روى أبو أحمد ابن عدي عن عبيد طنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وذكر ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، فيقول المدلس حدثنا نويت القطع فلان عن فلان فينوي القطع. فهذا تدليس القطع، تدليس الإجازة الذي ذكره الحافظ ابن حجر كما في طبقات المدلسين، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، فإذا أراد السماع قال حدثنا، مع أنه لم يسمع وإنما تلقى بالإجازة لا بالسماع. هناك طرق في تلقي العلم وتحمله، طرق التحمل، وهناك صيغ للأداء تعبر عن طريقة التحمل التي تحمل بها الطالب عن شيخه، منها التحديث ومنها السماع أو العرض. السماع ما يقرأ، سماع ما يقرأ على الشيخ أو أن يقرأه على الشيخ ويسمى عرضا، ثم بعد ذلك أمور منها المناولة ومنها الإجازة ومنها الوجادة. هي ثماني طرق ويأتي إن شاء الله تفصيله. هناك أيضا تدليس بإيهام الرحلة وإيهام اللقاء، كأن يقول مثلا حدثنا من وراء النهر، يوهم نهر جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو نهر النيل بمصر. وكان بعضهم يدلس بدرهم فيعطي صاحب القارب درهما ليحمله إلى الشاطئ الآخر ثم يعود يقول حدثنا وراء النهر، سمعنا منه وراء النهر، هو يريد نهرا بعينه، وأما المتلقي فيفهم نهرا آخر. فهذا أيضا من أنواع التدليس. ما حكمه؟ تدليس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبا من أشدهم ذما له. يقول التدليس أخو الكذب، ويقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ويقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس، ويقول لأن أسقط من السماء إلى الأرض أخف علي من أن أدلس. لأن المعاصي إذا لم تكن داخلة في تغيير الشريعة والدين فهي أهون بلا خلاف. يعني يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن التدليس يدخل في دين الله ما ليس منه، فأنت تثبت من كلام الرسول ما لم يقل. لأن تدليس التسوية مثلا يسوي الإسناد صحيحا كله ثقات، مع أن في هذا الإسناد ضعيفا، فحينئذ يكون محتجا بهذا الحديث وهو حديث ضعيف، أو لا يكون، لا يكون محتجا به، فإذا سواه ثقات صار محتجا به، فكأنما أدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وهذا قول على الله بلا علم، وهو أعظم ألوان المحرمات تحريما، هذا خطير، بل هو أخطر شيء يكون، وهو باب الكفر والشرك والبدعة. القول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أعظم أصناف المحرمات، وهو محرم في جميع الشرائع، حرمه الله رب العالمين في جميع الشرائع المنزلة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فمثل هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعبث بسنته تقوير له ما لم يقل، فيثبت في دين الله ما ليس منه، أو ينفى عن دين الله تبارك وتعالى ما هو منه، هذا من أكبر ألوان الإثم وأعظم المحرمات. تدليس التسوية أشد كراهة من تدليس الإسناد. قال العراقي قادح في من تعمد فعله. تدليس الشيوخ كراهته أخف من تدليس الإسناد، فالمدلس لم يسقط أحدا، والكراهة بسبب تضييع المروي عنه، أنه صعب الطريق إلى المعرفة ما الذي يحمل الراوي على التدليس. أما تدليس الشيوخ فهنالك أمور تحمل الراوي أو تكون داعية له للوقوع فيه، منها ضعف الشيخ فيدلسه. تدليس الشيوخ أن يذكر الشيخ باسم أو كنية أو صفة أو نسبة فيعمي أمره. لماذا يدلس الشيخ؟ لضعفه أو لكونه غير ثقة، وأيضا لتأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه، فيكون الشيخ المروي عنه قد تأخرت وفاته فتدافعت الأجيال على الحمل منه، ويكون المدلس كبيرا وقد يكون قرينا له، يعني قد يكون من المقارنين له في العمر، فحينئذ يلحق به تلاميذ تلاميذه، والكل يروي عن الشيخ الذي تأخرت وفاته، فيأنف هو أن يكون بهذه المثابة فيدلس الشيخ، أو أن يكون الشيخ أصغر منه سنا فيأنف أن يروي عنه فيدلسه، أو أن يكون مكثرا من الرواية عنه كما كان يفعل الخطيب رحمه الله، حتى لا يقال ليس له سوى هذا الشيخ، كلما حدث قال حدثنا فلان حدثنا فلان، فيأتي هو بتدليس الشيوخ ليكثر الشيخ الواحد وهو واحد. وأما الأغراض التي تحمل على تدليس الإسناد فهي توهيم علو الإسناد، وكذلك لفوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير فيأنف أن يكون قد سخط منه هذا الذي لم يسمعه منه وقد سمع منه الكثير والكثير، وكذلك لضعف الشيخ أو لتأخر وفاته أو لصغر سنه. وأما أسباب ذم المدلس كما قال الخطيب رحمه الله في الكفاية، فهو أنه يوهم السماع ممن لم يسمع منه، ويعدل عن الكشف إلى الاحتمال، وأيضا لعلمه، وهذا مهم، لعلم المدلس أنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، وإلا ما دلسه، يعني لو كان لا يضيره أن يصرح به فلماذا دلسه وأخفاه؟ فهو يعلم أن كشفه ليس مما يستحب، فمن الأمانة أن تكشفه، فعلمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا هذا يكفي وحده في ذمه. ما حكم روايات المدلس؟ اختلف العلماء في قبول روايات المدلس على أقوال، وقد مرت كما في أبيات العراقية رحمه الله، منها رد روايات المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح، وهذا القول غير معتمد. القول الثاني التفصيل، وهو الصحيح، إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحو ذلك قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، يعني إن قال عن أو قال قال ونحو ذلك لم يقبل حديثه. كيف نعرف التدليس؟ بإخبار المدلس عن نفسه، كما جرى لابن عيينة: أسمعت ذلك من الزهري؟ قال: ولا ممن سمعه منه. ثم ساق الإسناد، فحينئذ إذا أخبر عن نفسه عرفنا، أو بنص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفة ذلك من البحث والتتبع، كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل، وكيف ضبط ذلك المدلس متلبسا. قال البيهقي: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. ونظيره حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر: فإنه لم يسمع منه إلا مسموعه عن جابر. هذه فائدة عظيمة تشد إليها الرحال، فاحرص عليها. قال البيهقي: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. ونظيره حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر: فإنه لم يسمع منه، أي لم يسمع الليث من أبي الزبير عن جابر، إلا مسموع أبي الزبير عن جابر. هذه قاعدة مهمة. أخرج مسلم قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثني خالد وابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. قال النووي: أراد شعبة الاستثبات، فإن قتادة كان من المدلسين، وكان شعبة من أشد الناس ذما للتدليس، وكان يقول: الزنا أهون من التدليس. وقد تقرر أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به، وكذا إذا قال قال فإنه لا يحتج به، وإذا قال سمعته احتج به على المذهب الصحيح المختار. فأراد شعبة الاستثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف له بالله، لأنه قال: سمعته من أنس، كان معروفا بالتدليس. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح: حدثنا شعبة عن قتادة، ولذلك لما سأله حلف له بالله، قال: إي والله. وقد مر أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، لأنه لم يسمع منهم إلا ما سمعوه، فلا مجال للتدليس عليه. حكى الخطيب في الكفاية عن عبد الرزاق رحمه الله قال: قدمت مكة فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت تعلقت بأستار الكعبة، وقلت: يا رب مالي، أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ فرجعت إلى البيت فجاءوني. قدم عبد الرزاق مكة، عبد الرزاق تشد إلى علمه الرحال لتحصيله، عنده علم كثير من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايات. فلما قدم مكة لم يأتيه أحد من أهل الحديث، وكانوا كما تعلمون يرحلون إليه في صنعاء في اليمن. فلما قدم مكة، ومكة مشهودة محضورة، فكان الظن أن يتكاثر عليه طلاب الحديث وأهله. إمام كبير يرحل إليه الإمام أحمد رحمه الله من بغداد إلى اليمن، حتى إنه لما رحل إليه وكان معه يحيى ابن معين، ذهب أحمد لبعض شأنه وذهب يحيى يطوف فوجد عبد الرزاق وعلم أنه بمكة، فرجع متهللا مستبشرا يقول للإمام أحمد: أبشر يا أبا عبد الله، فإن عبد الرزاق قد شهد الموسم، يعني فاسمع منه هاهنا وقد كفاك الله مؤونة الرحيل من مكة إلى صنعاء. فماذا قال الإمام أحمد؟ والله لا أغير نيتي ولا أسمعن منه باليمن. فلما انقضى الموسم رحل معه رحمهم الله رحمة واسعة. فعبد الرزاق لما قدم مكة مرة لم يأتيه من طلاب الحديث ولا من أهله أحد، فطاف بالبيت وتعلق بأستار الكعبة ويقول: يا رب مالي، يعني ماذا لا يأتي الطلاب لحمل الحديث الذي أحمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا رب مالي، أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ هذا في ذم التدليس، أمدلس أنا؟ قال: فرجعت إلى البيت فجاءوني رحمه الله رحمة واسعة. قال الحافظ رحمه الله: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. فذكر آخر أنواع السقط في الإسناد أو في السند: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم شرع بعد ذلك في بيان سبب رد الحديث لطعن في راويه، ثم الطعن ومضى. المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، كما مر في التفرقة بين المدلس والمرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقى لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، فلا يكون قد فصل بين الاثنين. قال: والصواب التفرقة بينهما، فالفرق بين المدلس والمرسل الخفي وأن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال: الصواب التفرقة بينهما، لأن بعض المحدثين أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقاء، وعليه فيدخل المرسل الخفي في التعريف. والصواب التفرقة بينهما، يدل على أن اعتبار اللقى في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين هو التابعي الذي أدرك الجاهلية وحياة رسول الله وليست له صحبة، لعدم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك النبي ولم يلقى، فليست له صحبة ولكنه أدرك الجاهلية، فهذا يقال له مخضرم. أطبق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، وأن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع في كثير من الأحاديث، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. قال رحمه الله: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. فهذا آخر الأنواع في بيان ما هو مردود لسقط في إسناده، وهذا هو المرسل الخفي. قال عنه العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل: هو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري، وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقيه الشيخ فرسل خفي، أي فمرسل خفي. المرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، وقد مر ذلك. وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال. وقد مر أنه عند كثير من جماهير المحدثين أن التدليس إنما يكون عن من لقيه وسمع منه، ولكن لم يسمع منه هذا الذي يدلسه عنه. ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. نعرفه بنص بعض الأئمة أو بإخباره هو عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا، أو بمجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة لشخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، ولكن هذا قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد. حكم المرسل الخفي أنه من أنواع المنقطع، فهو نوع من المنقطع، وإذا كان ذلك كذلك فهو مردود، وعلة الرد أنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السمع، مما ألحقوه به أيضا المعنعن والمؤنن. المعنعن اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن، وأما في الاصطلاح فقول الراوي فلان عن فلان، كما روى ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، هذه عنعنة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا ضعيف، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هل هو من المتصل أو من المنقطع؟ إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، هذا قول. والثاني الذي عليه العمل أنه متصل بشروط ألا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا. وأما الشروط التي اختلفوا فيها فأنت تستطيع أن تأتي بها كثبوت اللقاء، وبعضهم يقول هو للصحبة أو بمعرفته بالرواية عنه. هنالك أيضا الحديث المؤنن، وهو اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن، وقول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال، حدثنا فلان أن فلانا قال، هذا حديث مؤنن. قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة. شرع الحافظ رحمه الله بعد أن فرغ من بيان المردود بسبب سقط في الإسناد من ظاهر وخفي، شرع في بيان ما هو مردود من الحديث بسبب الطعن في الراوي. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي أن يكون متهما بالكذب، لم يثبت كذبه ولكنه متهم بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فذكر عشرة أسباب. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه. الطعن يكون بعشرة أشياء، وبعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، لأن الراوي ينبغي حتى يقبل أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. العدالة والضبط، قد يقدح في عدالتي، هنالك خمسة أسباب تقدح في العدالة، ذكر الحافظ تلك الأسباب، والضبط أيضا يقدح فيه، وذكر خمسة أسباب من أسباب الطعن في الضبط. فقال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي على سبيل التنزل من الأعلى إلى الأدنى، لأنه يبدأ بالكذب ثم الاتهام بالكذب ثم يثلث بفحش الغلط ثم يذكر الغفلة والفسق والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة. ولكن لم يميز المحدثون بين ما يتعلق من طعن في العدالة ومن طعن في الضبط، وإنما جعلوا ذلك في ذلك لمصلحة، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين. هما قسمان، عشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. لم يميزوا هذا من هذا، يعني لم يقولوا هذه الأسباب التي يقدح في العدالة بها وهذه هي التي يقدح في الضبط بها، وإنما جعلوا ذلك في ذلك. قال: لم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. ما هي المصلحة؟ ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي على سبيل التنزل من الأعلى شدة إلى الأدنى، على عكس الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يقول: على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل متعمدا لذلك، هذا هو الكذب في الرواية، أن يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لكي يخرج الغالط، فإنه يروي عن النبي ما لم يقله النبي. وكذلك الساهي الذي يسهو فينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، فهل يقال كذاب؟ لا يقال. ولذلك في تعريفه قال: يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا، بهذا القيد، متعمدا لذلك، أي للكذب على النبي للرواية عنه ما لم يقله صلى الله عليه وآله وسلم، لكذب الراوي أو تهمته بذلك ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، فهذا دون الأول، أي دون الذي يكون كذبا بحتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الراوي متهما بالكذب لا كذابا، يعني لم يثبت عليه الكذب قولا واحدا، وإنما هو متهم بالكذب. كيف نتهمه بالكذب؟ يروي الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته هو، نتهمه عليه، نقول نتهمه على هذا الحديث، نتهمه أنه كذب فيه، ولكن نقطع بكذبه، هذا اتهام بالكذب. وكذلك إذا كان معروفا بالكذب في كلامه، يعني إذا حدث الناس كذب ولكنه لا يثبت عليه أنه كذب على رسول الله، فهذا أيضا يقال إنه متهم بالكذب، ولو كذب على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك كذلك متهم بالكذب ولا يقال هو كذاب، أي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أو فحش غلطه، يعني كثرة الغلط أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن وهو الكذب، وأما الفسوق فبالفعل أو بالقول مما لم يبلغ الكفر فعندهم فيه تفصيل، أما الفسق بالمعتقد فهذا شيء آخر يأتي بيانه في كلامه رحمه الله. أو مخالفته للثقات، أن يخالف الراوي الثقات، هذا طعن فيه. أو لجهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. أو بدعته، والبدعة عرفها الحافظ تعريفا دقيقا في لفظ موجز، فقال: اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. كأنه إذا اعتقد خلاف ما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعاندة لا بنوع شبهة، فلا يقال هذا مبتدع، هذا محاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بملكه. ولكن البدع اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة. ولذلك تجد المبتدع يدعي أنه أعظم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينكر عليه، لأن الشبهة التي عنده جعلته معتقدا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مخالفته الاتقاد أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذه الأمور وهي 10 كما ترى، 5 تختص بالعدالة و5 تختص بالضبط. وأول ما ذكر الحافظ هو الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، متعمدا لذلك لا ساهيا ولا غالطا، فهذا لا يسمى كاذبا، وأما مع التعمد فهذا كذب بحت. ثم شرع الحافظ رحمه الله في بيان الأنواع على حسب الطعن في الراوي، فبدأ بالموضوع، قال: فالأول الموضوع، أي أن الطعن في الراوي يكون لكذبه على الرسول، فحديث الذي يكذب على الرسول يقال له الحديث الموضوع أو الحديث المكذوب، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. وقد تمت دراسة هذا الأمر كما مر في المتواتر فيما يتعلق بمسألة إفادة العلم القطعي وإفادة العلم الظني. رجع الحافظ رحمه الله إلى هذا الأمر هنا، فقال: عندما نقول هذا الحديث موضوع، يقول هذا بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لا، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. شرع الحافظ رحمه الله في بيان الأسباب التي يرد الحديث بسببها طعنا في راويه، وهي 5 تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. وأعلى ذلك وأفحشه وأعظمه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتعمد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والحديث الذي يكون فيه كذاب يقال له الحديث الموضوع، وهو الكذب المختلق المصنوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذابين عن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اليقين والإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.